محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن النائب لو أفسد حجه بسبب الجماع قبل المشعر الحرام، فهنا يجب عليه في النقطة الأولى ذكرنا الإتمام والقضاء والبدنة، وبينا المدرك في ذلك وهو إما الإطلاق أو عدم الخصوصية، هاي في النقطة الأولى. ثم في النقطة الثانية ذكرنا أن أي واحدة من الحجتين هي الواجبة والمبرئة لذمة المنوب عنه. قلنا صاحب الجواهر ذكر أنها الثانية، وقلنا لعل النقطة في ذلك هو أن الأولى إذا كانت فاسدة بمعنى الفساد الحقيقي، يعني لا شيء، يعني فاسدة، وكيف تكون هي الواجبة؟ وهل يكون الفاسد والباطل مصداقا للواجب؟ كلا. فإذا يتعين أن تكون الثانية هي الواجبة المبرئة للذمة. ثم قلنا بأن هذا لا وجه له بعد ورود النصوص الدالة على أن الأولى هي الواجبة المبرئة للذمة، والنصوص قلنا واحدة صحيحة زرارة واردة في من حج، ولعله ناظر إلى المباشر، لكن نتيجة إلغاء الخصوصية وعدم احتمال الخصوصية تعمم إلى من كان نائبا. والثانية والثالثة هما ناظرتان إلى خصوص الأجير، والكل يدل على أن الأولى هي الواجبة. ما هي الروايات؟ الأولى صحيحة زرارة سألته. عليكم السلام ورحمة الله. بداية محاضرتنا من الآن، سألته عن محرم غشي امرأته، قال عليه السلام: جاهلين أم عالمين؟ قلت: أجبني على الوجهين جميعا. قال عليه السلام: إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما، وليس عليهما شيء. وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدث فيه، وعليهما بدنة، وعليهما الحج من قابل. إلى أن قال: قلت: فأي الحجتين لهما؟ موضع الشاهد هذا، موضع الشاهد هذا. قال عليه السلام: الأولى التي أحدث فيها ما أحدث، والأخرى عليهما عقوبة. انتهت الصحيحة. وسائل الشيعة الجزء 13 صفحة 112، الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث 9. هذا بالنسبة إلى الرواية الذي ليست خاصة وليست ناظرة إلى الأجير، بل واردة في من حج، لكن يفهم منها كما قلنا أن لا خصوصية لكونه قد باشر الحج عن نفسه بالإصالة، بل هذا من خصوصيات الحج. وأما الروايتان هما الواردتان في خصوص الأجير، الأولى موثقة إسحاق بن عمار: سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجه فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه، إلى أن قال: قلت فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل، أيجزئ عن الأول؟ قال: نعم. قلت: لأن الأجير ضامن للحاج. قال: نعم. وسائل الشيعة جزء 11 صفحة 185 الباب 15 من أبواب النيابة الحديث 1. والثانية الذي واردة في الأجير أو حسب التسلسل الثالث تصير موثقة أخرى لنفس إسحاق، الرجل يحج عن آخره فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة، قال: هي للأول تامة، وعلى هذا ما اجترح. المصدر السابق الحديث 2 ودلالتها واضحة أيضا، وحيث يحتمل أنها عين السابقة، لذلك رددنا بين كونهما روايتين أو واحدة. الأمر سهل مو مهم. هذا كله في النقطة الثانية. النقطة الثالثة الأخيرة إشكال عليه، أشكل كما أشكل السيد اليزدي، وهذا غريب حقا غريب. على أي حال، النقطة الثالثة إنما ذكر يعم النائب من دون خصوصية كونه أجيرا، يعني أنه يعم النائب المتبرع أيضا. والوجه في ذلك هو أن من يقرأ هذه الروايات يفهم أن ما ذكر هو شأن من شؤون الحاج بما هو حج من دون خصوصية لكون الشخص قد باشر عن نفسه أو نيابة عن الغير بأجرة أو نيابة بتبرع، إن التفرقة من هذه الناحية لا يفهمها. جيد. ما إن شغل شيء يسمونه كيف ما كان، إذا الأولى هيك كان بيها الثانية ما بيها هذا الشيء. زين، هو ضامن حتى الأول هم ما ضامن، يكون يجيب شنو؟ هذا هو مسألة 123. الأجير وإن كان يملك الأجرة بالعقد ولكن لا يجب تسليمها إليه إلا بعد العمل، إذا لم يشترط التعجيل ولكن الظاهر جواز مطالبة الأجير للحج. هاي هم للحج زايدة زايدة على أي حال. الأجرة قبل العمل وذلك من جهتي القرينة على اشتراط ذلك، فإن صار فقه استدلالي، صار فقه استدلالي من حيث بلي لا نشعر، وذلك من جهة القرينة على اشتراط ذلك، فإن الغالب أن الأجير لا يتمكن من الذهاب إلى الحج، هم إلى الحج زايدة، أو الإتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة. انتهت. إيه، سنشوف شلون. تشتمل المسألة المذكورة على نقطتين، الأولى إن العقد بمجرد أن يتم يصير كل طرف مالكا للعوض الآخر، ولا تتوقف ملكيته على أن إيش يفي به، بمعنى يسلم ما عليه، بل هو يملك ماله وإن لم ما له جار ومجرور، وإن لم يسلم ما عليه فهذه قضية عامة لجميع العقود ولا تختص بباب إجارة. والتخريج الفني لذلك هو أن ظاهر قوله تعالى أوفوا بالعقود هو أن مجرد العاقد يوجب وفاء، فمتى ما تحقق ثبت وجوب الوفاء، وهذا معناه أن الملكية تتحقق بمجرد العقد، وإلا لم يجب الوفاء بمجرد تحققه، وكان المناسب التقييد، وذلك بأن يقال هكذا. شلون يعبر؟ إذا العقد وحده ما يكفي، أوفوا بالعقود إن وفى الطرف بها، أن يقيد وجوب الوفاء من كل طرف بوفاء الطرف الثاني. وحيث إن الآية مطلقة فيفهم أن مجرد العقد كاف لتحقق وجوب الوفاء، وبالتالي تحقق الملكية والنقل والانتقال. وهذه قضية مسلمة لا ينبغي التشكيك فيها. بل ماذا تفضلتم؟ هاي شوية بالنقطة الثانية أبين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إن كل طرف وإن ملك الطرف الثاني ما عليه ما أدري أقول ما عليه وما له، اثنيناتهم ترى صحيحة وماشية، ومقصودي واضح. إلا أنه لا يجب التسليم إلا عند تسليم ذاك. فواضح إن مسألة التسليم شيء، ومسألة ماذا؟ الملكية شيء آخر، ليس يصير خلط بينهما. فالبائع وإن ملك على المشتري بمجرد العقد، إيش ملك؟ الثمن. إلا أنه لا يجب عليه، أي على المشتري، التسليم إلا إذا سلم البائع ما عليه، أعني المبيع. ف المقارنة بين التسليمين معتبرة، فأنا لا أسلم بيدي هذا إلا إذا تسلمت بيدي الأخرى. شنو ذاك؟ والنكتة في ذلك فكرة الشرط الضمني، فكرة الشرط الضمني بمعنى أن كل شخص حينما يجري العقد مع صاحبه يشترط شرطا مضمرا لا يصرح به لشدة وضوحه، وهو أني لا أسلم إلا إذا أنت تسلم أيضا. فالمشارقة هي بين التسليمين، وعلى هذا الأساس يكون المطلب واضحا في باب البيع. البائع لا يلزمه تسليم المثمن إلا عند مقارنة ذلك بتسليم الثمن من قبل المشتري. وأما في باب الإجارة فينبغي أن يكون الأمر كذلك، يعني يلزم أن تكون هناك مقارنة بين التسليمين. ومتى يمكن للأجير أن يسلم؟ شو وقت يبدأ؟ إذا أنجز العمل بتمامه فآنذاك يصدق أن التسليم قد تحقق منه، فيجب مقارنا لذلك أن يسلم المستأجر الأجرة. وعلى هذا الأساس في باب الصلاة يمكن أن نقول في باب الصلاة الاستيجارية لا يلزم على المستأجر دفع الأجرة إلا إذا شنو سلم الأجير، وذلك بأن أتم الصلاة. فبمجرد التمام يلزم مقارنة تسليم الأجرة، وهكذا الحال بالنسبة إلى باب الحج. فإنه إذا تم التسليم من طرف الأجير وذلك بأن أنهى آخر عمل من أعمال الحج، فآنذاك يستحق التسليم، أي تسليم تسلم الأجر من قبل المستأجر. اللهم إلا أن يدعى خصوصية لباب الحج، وهي أن الأجير يحتاج إلى مال لكي يحجز بطاقة السفر ويشتري ما يحتاج إليه، وهذه الحاجة المسبقة تولد اشتراطا ضمنيا بين الطرفين. ونؤكد في خصوص باب الحج، على أن يكون التسليم قبل الشروع في الأعمال، ليمكن آنذاك الشروع فيها. وهذه كما قلنا خصوصية لباب الحج، فيمكن إذن أن يدعى من أجل هذه الخصوصية أن الأمر في باب الحج يختلف عن بقية موارد الإجارة. وطبيعي الزمان والمكان قد يؤثران في هذا المجال. فرب بلدة يكون المتعارف بينهم تسليم الأجرة قبل العمل، كما يمكن أن يدعى ذلك بالنسبة إلى الصوم الاستيجاري أو الصلاة الاستيجارية، قد يدعى. ذلك في بلدنا أو في زماننا، وفي زماننا كي يتمكن الأجير أن يشتري ما يحتاج إليه في الإفطار أو السحار. إذن هذه قضية صغروية ثانية. ويلزم على الفقيه ملاحظة هذه النكات الجزئية كما أشرنا، ولكن الأصل الأولي هو ما أشرنا إليه، يعني أن الأجر تملك بمجرد العقد، فيمكن جعلها ثمنا في بيع أو أجرة في عقد آخر. ولكن التسليم لا يلزم إلا عند تحقق التسليم من الطرف الثاني. هذا هو الأصل الأولي. ولكن ربما خرجت بعض العقود من هذا الأصل الأولي نتيجة الشرط الضمني الذي قد يختلف باختلاف الأزمنة أو باختلاف الأمكنة أو باختلاف أو بالاختلاف باختلاف الأعراف. ومن هنا يمكن أن نقول بأن من تزوج امرأة فإن كان قد تزوجها من الحضر أي من المدينة فلا يجب عليها أن تعمل في البيت أو في الحقل، بينما إذا تزوجها من ريف وجب عليها ذلك، ولا يرتبط هذا بمسألة قومية أو طائفية أو لا، كلا، لا ينبغي أن يفسر هذا الحكم بهذا الشكل، بل النكتة قد اتضحت، وهي أنه لو كانت من الريف فهناك شرط ضمني على أن تعمل، بينما لو كانت من المدينة فليس هناك مثل الشرط المذكور. كما ألفت النظر إلى قضية أخرى، وهي أن كبرى حجية الشرط الضمني، وإن كان ينبغي أن تكون مسلمة بين الجميع، يعني متى ما تحقق شرط ضمني فشنو يجب العمل على طبقه من دون تردد، إذ يشمله عموم قوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم، ولكن ربما يختلف فقيه مع غيره من حيث الصغرى، يعني هل هناك شرط ضمني أو لا. فمثلا يجوز للمرأة شرعا أن تحول دون تحقق الحمل، إذ أقصى ما يجب عليها أن تمكن نفسها من زوجها في الاستمتاع. أما أنه يجب عليها أن لا تحول دون الحمل بأن لا تتناول أقراص منع الحمل أو ما شاكل ذلك، فلم يقم عليه دليل. ومن هنا يمكن الفتوى بجواز تناول الزوجة أقراص منع الحمل من دون ابن زوجها. يعني حتى لو نهى ورجع وقال لا أرضى، رغم ذلك يمكن أن تتناول، تقول له أنت الواجب علي أن أمكن نفسي. أمكن نفسي من الحمل ولا أجعل عراقيل، لهذا ما دل عليه دليل. ولكن اصبر لي، شو هذا اللي تجيبه لهنا؟ انا كل الحكي لنا. ولكن رب فقيه يقول هناك شرط ضمني من قبل الزوجين، من قبل طرفين زوجين، على ان لا تحول دون الحمل، فإنه لم يأخذها لمجرد الاستمتاع، وإنما هو جزء المقصود. فيجب آنذاك ألا تحول. دون تحقق الحامل، إنه رب فقيه يفتي هكذا ويقول هكذا، بينما فقيه آخر ماذا يقول؟ لم يتضح لي وجود مثل شنو هذا الشرط الظني. فالاختلاف في مثل ذلك صغروي، وهذه مسألة مهمة يجدر الالتفات إليها. هذا كل في مسألتنا، المسألة الأخرى غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه ألفاظ خلابة عامية هي قد في الجملة، شنو في الجملة مسلمة، لكن مو على
مو على ساعة
يعني يكون اللاحظ